بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب السجود الثاني هو لزوم المؤمنين في الركوع والسجود والرفع عنهما. ثم تقدم الكلام على هذا. وحرم فوائده. ما شرحنا كله. طيب.
قال: ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمه. أقسم هذا الرجل بعد أن كرره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بالذي بعثه أرسله بالحق أنه لا أقسم غير هذا. واختار هذا الرجل أن يحلف بهذا الحلف دون أن يقول والله لا أحسن. قال: والذي بعثك بالحق، إشارة إلى أنه سيلتزم ما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، حيث اعترف بأن الله تعالى بعثه بالحق فيكون ما يرشده إليه حقا، حقا يلتزم به. فاختيار هذه الصفة التي أقدم بها رضي الله عنه هو لأجل هذا السبب، إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنه سيلتزم ما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه مبعوث بالحق من الله عز وجل، وإلا فلو قال والله لكان أخسر. قال: فعلمني. الأمر هذا لأي شيء يسمونه طلبا. ولهذا يقولون إن الأمر إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإذا كان بالعكس فهو أمر، يعني من أعلى إلى أدنى، وإذا كان من مماثل لمماثل فهو التماس، فهو التماس. فالرجل إذا أمر من هو بمنزلته يسمى هذا التماس، وإذا أمر من دونه فهو أمر، وإذا أمر من فوقه فهو دعاء. هكذا قالوا، ولكن فيما قالوه نظر. فالصحيح أنه يكون دعاء إذا كان من المخلوق للخالق نسميه دعاء، وأما إذا كان من المخلوق لمثله فلا نسميه دعاء، وإنما نسميه رجاء أو ما أشبه ذلك. نعم. فقول علمني، هذا الأمر للرجاء، هذا الأمر للرجاء، يعني يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والتكبيرة هذه تكبيرة الإحرام، ولهذا جاء في الحديث تحريمها التكبير، وهي ركن لا بد فيها، ما تنعقد الصلاة إلا بها. وقوله إلى الصلاة يشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة غير الجنازة، لكن هل منها سجود التلاوة وسجود الشكر؟ الجواب: لا، ليس سجود التلاوة ولا سجود الشكر من الصلاة. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، هل المراد القيام الذي هو ضد القعود، أو المراد بذلك التهيؤ لها؟ نعم، لأنه قد يكون الإنسان الذي يريد الصلاة لا يستطيع القيام، ويقال هذا الرجل قام إلى الصلاة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اقرأ، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الجاهد الذي لا يحسن من الصلاة إلا ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة لا طمأنينة فيها. واللي ما يعرف يطمئن في الصلاة من باب أولى أنه لا يعرف شيئا معينا من القرآن، ولهذا قال له: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وكلمة ما تيسر يشمل الفاتحة وغير الفاتحة. فمثلا لو فرضنا رجل ما معه من القرآن إلا آية الكرسي أو قل هو الله أحد أو تبت يدا أبي لهب ولا يعرف الفاتحة، ماذا نقول له؟ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي ما تسهل لك من القرآن فاقرأ فيه. أما إذا كان يحسن الفاتحة فإنه يجب عليك أن يقرأها لا من هذا الحديث ولكن من أحاديث أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بهم القرآن فهي خداج أي فاسدة لا تقبل. وقوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الركوع الانحناء. وقد ذكر الفقهاء أن حده أن يتمكن المنحني من مس ركبتيه بيديه، يعني ينحني بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، إذا كان وسطا بخلاف الرجل القصير اليدين أو الطويل اليدين. إذا كان رجل يداه متوسطتان وركع فإن الحد المجزئ أن يتمكن من مس ركبتيه بيديه، مو ركبة واحدة بيد واحدة، لأن ركبة واحدة بيد واحدة يمكن لو ينحني أقل، لكن مراد الركبتين جميعا باليدين جميعا. وقال بعض العلماء حد الواجب أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. ومسألة اليدين هذه ما لها أصل، والناس يختلفون في طول اليد. فنقول إذا رأينا هذا الرجل الذي حنى ظهره وهو إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل فقد أتى بالواجب، وهذا أضبط وأولى. أن نقول إن الرجل إذا انحنى بحيث يقال هذا الرجل أقرب إلى الركوع المعتدل من القيام المعتدل فقد أتى بواجب الركوع. وقول حتى تطمئن، شما طمأنينة؟ الاستقرار، يعني حتى تستقر، ولهذا يقال اطمأن قلبه يعني استقر وثبت، فالاطمأنينة بمعنى الاستقرار. حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية هذا الصحيحين حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن، فأوجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع. وقوله ارفع مين من الركوع، وعلى هذا لا بد من الرفع من الركوع. فلو أن الرجل ما رفع من الركوع لكن نوى أنه أنهى الركوع بنيته وقال بلفظه سمع الله لمن حمده ولكن ما زال راكعا، فإنها لا تصح صلاته، لا بد أن يرفع من الركوع. ثم ارفع حتى تلقى، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود هو الهوي إلى الأرض، وقد سبق أنه لا بد من أن يكون على كم؟ على سبعة أعظم، لا بد من أن يكون على سبعة أعظم: الجبهة والأنف وهما عظم واحد، والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. وقول حتى تطمئن ساجدا يعني حتى تستقر. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا الجلوس بين السجدتين، فلا بد من الرفع ولا بد من الطمأنينة في هذا الجلوس. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذه هي السجدة الثانية. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قول في صلاتك، هل المراد فيما يستقبل من صلاتك أو المراد في جميع الركعات الباقية؟ كلاهما. المراد في الركعات الباقية من صلاتك افعل فيها كما فعلت في الركعة الأولى، وكذلك أيضا فيما يستقبل من صلواتك الفرائض والنوافل افعل فيها هذا الفعل متفق عليه، يعني رواه نعم البخاري ومسلم وأحمد، يعني هذه طريقة المؤلف رحمه الله. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية، وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن في عمله هذا، وهو قوله فأسبغ الوضوء. فأسبغ الوضوء، فإن إسباغ الوضوء لم يكن هذا الرجل الذي صلى هذه الصلاة التي ليس فيها طمأنينة لم يكن يتوضأ أمام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أمر أقل به، ولكن من تمام تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يزيد على ما تدعو الحاجة إليه عندما يكون لذلك في ذلك مصلحة. وأظن مر علينا مثال من ذلك في قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الوضوء هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه ما سئل عن ميتته، لكنه نظرا إلى أن الحاجة قد تدعو إلى أكلها لهؤلاء المسافرين في السفن بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها مشروعية السلام على من في المسجد. من أين تؤخذ؟ من قوله فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت مثلا إلى جماعة إذا دخلت المسجد فسلم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على فعله حيث سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. وأما ما يفعله بعض الناس الآن تجد مثلا يأتي هو وصاحبه جميعا ويصليان جميعا، ثم إذا انتهيا سلم أحدهما على الآخر بالمصافحة، فهذه ذكر بعض أهل العلم أنها من البدع، وأن الصحابة لم يكونوا يفعلونها. أما الإنسان الذي ما سلم من الأصل جاءوا صلى فلما انتهى من الصلاة سلم على من بجانبه فهذا لا بأس به، لأن هذا أول سلام. وأما رجل دخلت أنت وإياه ولكن ما فصل بينكما إلا أن صليت أو صلى ثم يسلم أحدكما على الآخر فلا حاجة له. وفي أيضا دليل على أن من فعل منكرا لا يرد عليه السلام، من وخد نعم ولم يرد عليه السلام هكذا اين هكذا استنبط بعض اهل العلم ان هذا ان من فعل المنكر يبدا بالانكار دون الرد، لكن هذا غفله في الحقيقه، غفله عما في طرق الحديث هذا، فان في بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، في بعض الطرق قال عليك السلام صريحا. وعلى هذا فهذه الفائده ليست موجوده في الحديث، فنقول فيه دليل على رد السلام حتى على من اخل بواجب من الواجبات، فانه يرد عليه السلام ويرشد، يرد عليه السلام ويرشد، ما يهجر ويقال هذا من رد عليه السلام لانه فعل منكرا او اخل بواجب، بل نرد عليه السلام ثم نرشده الى ما فيه الخير. وهذه يتفرع منها مساله وهي مساله الهجر، هل يهجر من اخل بواجب او فعل منكرا او لا يهجر؟ ان قلت يهجر ما اصبت، وان قلت لا يهجر ما اصبت، لأن الأحاديث ورد في بعضها هجران أصحاب المعاصي وفي بعضها عدم هجران. والذي نرى في هذه المسألة أن الهجر دواء، الهجر دواء، فإذا كان مفيدا استعمل، وإذا كان غير مفيد فإنه لا يستعمل. والدواء قد يكون مفيدا لبعض الجروح وغير مفيد لبعض الجروح. فمثل هذا الرجل الذي نعرف أننا إذا هجرناه حسنت حاله واستقام على الحق، فالهجر في حقه مفيد ومشروع. ورجل آخر نعرف أننا إذا هجرناه لا يزداد إلا شرا وسوءا وإغالا في الإثم، فهذا لا نعينه على نفسه فنهجره. ربما يكون السلام عليه ورد سلامه ربما يكون من باب التأليف الذي يؤلفه إلى الاستقامة. فالذي نرى في مسألة الهجر أنها دواء، أنها دواء إن كان مفيدا استعمل، وإن كان ضارا لم يستعمل. طيب، وفي هذا دليل على أن العبادات إذا وقعت على غير المشروع فإنه يصح نفيها. من أخذ سامي؟ سامي لا كمل، إيه لكن كمل، أرجع فصلي فإنك لم تصل، فنفى أن يكون صلى مع أنه يصلي الرجل، لكن لما كان على غير وجه مشروع صح نفيه. فيصح أن ننفي كل عبادة وقعت على غير مشروع ونقول هذه ما حصل. فالرجل الذي صلى على غير وجه مشروع يقول ما صلى، والذي صام على غير وجه مشروع ما صلى ما صام، والذي أدى زكاته إلى غني يقول ما زكى. وهكذا كل من أتى بالعبادة على غير الوجه المشروع فإنها منتفية، وإن كانت مفعولة فإنها مفقودة. وفي هذا دليل على جواز ترديد من أتى في عمله للمصلحة. خالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردده ثلاث مرات، لكن هل يجوز ذلك مطلقا أو لمصلحة؟ ليش؟ لأن الترديد يلزم منه أن تفعل العبادة على غير الوجه المشروع، وفعل العبادة على غير الوجه المشروع حكمه حرام لأنه من باب الاستهزاء بآيات الله. ولهذا سبق لنا قاعدة مفيدة حول هذا الموضوع، وهو أن كل شرط فاسد وكل عقد فاسد ما يكتفي أن نقول هو فاسد فقط، بل هو حرام أيضا يأثم به الإنسان، يأثم به الإنسان. كذلك أيضا الصلاة التي سليت على غير وجه المشروع ما يكتفي أن نقول هي فاسدة، بل نقول وهي أيضا حرام لأنها من باب الاستهزاء بآيات الله. لكن إذا اقتضت المصلحة أن يردد الفاعل الذي أساء، إذا اقتضت المصلحة ذلك فلا حرج. فما هي المصلحة في ترديد هذا الرجل الذي أساء في صلاته؟ صالح، أين شدة اشتياقه إلى معرفة الحق وطلبه حتى يأتيه وهو في أشد ما يكون حاجة إليه فيرتخى في ذهنه ويقبله. طيب، وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم بما بصفات الله عز وجل، قسم بصفات الله. منين ناخذه؟ من قوله والذي بعثك، ولم يقسم باسم من أسماء الله، والاسم الموصول مع صلته بمنزلة الصفة. فهذا الرجل لم يقسم باسم من أسماء الله ولكن بصفة من صفاته، والذي بعثك بالحق. ومعنى بصفة ليس معناها بالصفة المجردة، لأن يعني عندنا إقسام بالصفة وإقسام بالموصوف لكن لا باسمه، إذا قلت وعزة الله لا أفعلن كذا، هذا إقسام بالصفة المجردة. ولا قلت والذي بعث محمدا بالحق، هذا إقسام بالموصوف لكن لا بالمسمى، يعني ليس بالاسم بل بالصفة، بمعنى الموصوف بهذه الصفة لا على أنها اسم من أسماء الله، بل هي صفة من صفاته، وهي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. طيب، وفي هذا دليل على اختيار القسم بما يناسب الحال، أن يكون يقسم الإنسان بصفة تناسب المقام. من أخذه؟ من عدول هذا الرجل أن يقسم بالله إلى أي شيء؟ إلى قوله والذي بعثك بالحق، إشارة إلى التزام هذا الرجل بما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه مؤمن بأنه مبعوث من عند الله. ولهذا ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتابه أقسام القرآن أنه دائما يكون بين المقسم به والمقسم عليه ارتباط، بين المقسم به والمقسم عليه ارتباط، يعني أنه لا يقسم بشيء على شيء إلا وبينهما ارتباط. وانظر إلى قسم إبليس حيث قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ما أقسم بالله، أقسم بعزة الله. وش السبب؟ لأنه أقسم على إغوائه، وإغواء الناس يحتاج إلى غلبة وقوة وقهر، فأتى بالعزة المناسبة للمقسم عليه وهو الإغواء، لأن الإغواء لا يقدر عليه إلا من كان معه عزة وقهر وغلبة، لذلك أتى بالعزة لمناسبة العمل الذي أقسم عليه. وفي هذا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. من يخذ إلى صادق؟ طيب، من تغيير الرسول عليه هذا الأعرابي حتى اشتاق إلى العلم وتطلع إليه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما علمه في أول مرة، لكن لأجل هذا التعليم أو لأجل أن يتقبل أكثر ويتشوف إلى العلم أكثر ردده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي هذا دليل على جواز الإقرار على العمل الكاسب للمصلحة بشرط أن يزال فساده، ونظيره فهو في العبادات هذا الحديث، ونظيره في المعاملات مر علينا في قصة بريرة، حيث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء، مع أن شرط الولاء لغير المعتق حرام وفاسد، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يقرر فساده حتى بعد ما يشترط، ويبين الناس أن الأمر الفاسد باطل ولو شرط ولو أقدم الناس عليه. ففي هذا الإقرار على هذا الشرط الفاسد لأجل المصلحة التي يتضمنها هذا الإقرار على هذا الشرط الفاسد لأجل المصلحة التي يتضمنها هذا الإقرار. طيب، وفيه دليل على وجوب تكبيرة الإحرام بقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، فلو قال الله أجل أو الله أعظم فإن ذلك لا أصل. نعم، لا بد من هذا اللفظ الله أكبر. اشترط العلماء في هذا شروط، منها ألا يمد الهمزة في أكبر وفي الله. وش السبب؟ إلى من تلهمته وقال الله أكبر ترك الثاني. وكذلك إذا قال الله أكبر يعني هل هو أكبر ولا لا، وأن لا يمد الباء فيقول الله أكبر. السبب قالوا لأنه إذا مد الهمزة في إذا مد الباء صار اسما للطبر يسمى أكبر، اسم من اسماء الطبر الذي يدق به. طيب إذا أبدل الهمزة واوا وقال الله أكبر مثل ما أثنى بعض المؤدلين وغيرهم من العامة، هذا يجوز لأنه لغة يجوز قلب الهمزة واوا إذا رم ما قبله. فعلى هذا يطمئن الإنسان كثيرا لما يفعله بعض الناس، وإلا لكان كثير من المؤذنين ما سحد عنه أن يقول الله أكبر.
الله هو أكبر،
الله هو أكبر، يجيب هو ضمن الفصل. بس هذه زيادة لكن ما تكل بالمعنى، لما يظهر أنه ما تكل بالمعنى لكنه ما تنبغي الزيادة هذه، يقال الله أكبر. ولكن أنا ما عمس ما تحدي والله هو أكبر، اللي أسمع كثيرا الله أكبر. نعم كأنها أنثاني. نعم شلون؟ ما احنا في حاجة إلى ذلك، إلى ذلك ما تدخل، لا ما تدخل. وفي أيضا وجوب قراءة ما تيسر من القرآن لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن هذا العموم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا إذا كان الإنسان ما يعرف الفاتحة فليقرأ ما تيسر. وفي أيضا دليل على وجوب الركوع لقوله ثم اركع، والطمأنينة فيه لقوله حتى تطمئن راكعا. وفيه أيضا على وجوب الرفع من الركوع لقوله ثم اركع، وعلى وجوب الطمأنينة لكن من الرواية التي أشرنا إليها لا من هذا اللفظ الذي ساقه المعلم، حتى تطمئن قائما. وفيه أيضا على وجوب السجود والطمأنينة فيه، وعلى وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، وعلى أن هذا واجب في جميع الصلاة، ومنها قراءة ما تيسر من القرآن. وهذا هو الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يحمل قراءتها ولو في ركعة واحدة، لأن يوثق عليه أنه قرأ. لكن هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على وجوب القراءة في كل ركعة لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى آخره يستفاد منه وجوب الوضوء للصلاة لقوله إذا قمت فأسبغ الوضوء. طيب لكن هل يتوضأ لفعل كل صلاة أو المراد أن يكون على وضوء؟ المراد أن يكون على وضوء، إن كان لم يتوضأ من قبل توضأ عند فعل الصلاة، وإن كان على وضوء اكتفى به. وفيه دليل على وجوب استقبال القبلة لقوله ثم استقبل القبلة، والقبلة هي الكعبة. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن ما لم يذكر فيه فليس بواجب، كل ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب. ولذلك تجدهم يقولون التكبير لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غزة وزة الحرام لم يذكره للمسيء في صلاته. التشهد لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته. التسبيح في الركوع والسجود لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في صلاته إلى آخره. لكن هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر للرجل هذا ما أخل به، إنما ذكر له ما أخل به، وأما ما لم يخل به فلم يذكره. هذا جواب. الجواب الثاني حد أن هذا الحديث لا يدل على وجوده، فالأحاديث الأخرى تدل على الوجود، فنحن لنا جوابان على هذا، على هذه الطريقة، يعني على طريقة من قال كل ما لم يذكر في حديث المسيب صلاته فليس بواجب. طريقتنا عليه، طريقتنا في جواب عليه من وجهين. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له إلا ما أساه فيه، وثانيا أننا لو قدرنا أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب فغيره من الأحاديث يدل على الوجوب. وليست الأحكام الشرعية، ليست الأحكام الشرعية تقتصر على نص واحد، بل الشريعة متكاملة، بعضها يكمل بعضا، فالقرآن يكمل بعضه بعضا، والسنة يكمل بعضها بعضا، وكذلك هي تكمل القرآن. النصوص ليس معنى ذلك إذا لم نجد هذا الحكم بنص فإن معناه انتفاء، لا، بل ناخذ من هذا ومن هذا ومن هذا حتى تكون الشريعة. نعم. بعد ما علمه الظاهر انه امره بالاعاده، لان قوله انك لم تصلي يقتضي ان يصلي الان، فلا يصلي. الظاهر ان الرجل صلى كما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم اليه، لان هذا هو مقتضى القضيه. اذا قلت لشخص الان إذا قمت إلى الصلاة وشئت ما يحل صلاته تفعل كذا وكذا وكذا فسيفعل. فيه أيضا فائدة على أن من ترك الواجب جاهلا به فإنه لا يلزمه القضاء، وهذه فائدة مهمة جدا، على أن من ترك الواجب جاهلا لم يلزمه القضاء إلا في الوقت، إلا في الوقت لأنه مطالب به. فهذا الرجل فهمنا أنه منذ أسلم ما يصلي إلا هذه الصلاة الفاسدة، ومع ذلك لم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فيما سبق، وإنما يؤمر بإصلاح ما حضر وهو ما في الوقت، وأما ما سبق فلا يجب عليه قضاءه. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لو فرض ان الانسان اسلم في بلاد كفر ولا ظن ان صوم رمضان واجب عليه، ومضى عليه رمضانات كثيره ما صام، هل يؤمر بقضاء الصوم؟ الصحيح انه لا يؤمر بقضاء الصوم لانه جاهل، لكن من عاش بين المسلمين وترك شيئا من الواجبات وهو لا يدري عنه، فهل نقول هو كالإنسان الذي لم يعش بين المسلمين بمعنى أنه يسقط عنه أو لا يسقط عنه؟ هذه المسألة ينظر إن كان الرجل قد قصر، التارك هذا قد قصر فيما يجب عليه من العلم وجب عليه إعادته، وإن لم يكن قصر لم تجب عليه الإعادة، أو كان قد بنى على أصل تبين فساده فإنه أيضا لا تجب عليه الإعادة. مثال ذلك في من لم يقصد، إنسان مثلا ما عنده في البلد عالم يرجع إليه وترك شيئا من الواجبات في صلاته أو في غيرها وهو لا يعلم به، فهذا الرجل لا يجب عليه قضاء ما فات لأنه لم يقصر، فهو ليس عنده من يسأله فلا إثم عليه ولا قضاء عليه. ومثال الذي بنى على أصل مثل قصة المرأة التي كانت تستحاض ولا تصلي ظنا منها أن هذه الاستحاضة حيض، فكانت لا تصلي ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضي الصلاة التي عليها. لماذا؟ ها؟ لأنه كان يثن على أصل. وش الأصل؟ أن الدم الذي يصيب المرأة حيض، فإذا بنت على أصل نقول هذه ما قصرت، وإلا فكان الرسول عليه الصلاة والسلام عندها وكذلك أجلاء الصحابة عندها. ما نقول لماذا لم تسأل؟ لأنها بنت على أن أصل أن ما يصيبها فهو حيض، وبنت على هذا وتركت الصلاة. فالمهم يا جماعة الضابط أن من لم يقصر بالسؤال إما لكونه فاقد للعلماء أو في بلاد كفر وليس عنده أحد يسأله، أو كان قد بنى على أصل تبين هذا الأصل غير صحيح، فكل هذا ليس عليه قضاء فيما ترك من الواجبات، ليس عليه قضاء فيما ترك من الواجبات. وأما من كان مفرطا ومتهاونا لا سيما إذا قيل له اسأل، لأن بعض الناس قالوا اسأل ترى هذا يجب عليكم، يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فتجده يسكت ولا يسأل، يخاف يقال إن هذا واجب عليك فيحرج على زعمه. فبعض الناس هذا نقول ليس له عذر، بل يجب عليه أن يقضي كل ما فات لأنه قد قصر في السؤال لا سيما وقد نبه إلى ذلك فلم ينتبه. هذا بالنسبة للواجبات. أما بالنسبة للمحرمات فقد سبقت لنا القاعدة العامة في أن الإنسان لا يؤاخذ في فعلها جاهلا، حتى أن من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو جاهل فلا قضاء عليه كما سبق، لأن الجهل بالمحرمات عذر يعذر بالإنسان. وكذلك من صلى وعلى ثوبه نجاسة ولما سلم وجد هذه النجاسة فإنه لا قضاء عليه، والسبب لأنه جاهل، والمحرمات يعذر فيها بالجهل. طيب لو صلى بعد أن أكل لحم إبل جاهلا، إنسان معزوم وأكل لحم وظنه لحم غنم ولم يتوضأ وصلى، هل يعذر بالصلاة؟ هل تجب عليه هذه الصلاة إذا تبين له؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا من باب ترك الواجب، من باب ترك الواجب الذي هو الوضوء، وترك الواجب لا يعذر الإنسان فيه بجهل. نعم نعم. لا إيه لكن ما فات الحاجة، الحاجة لم تفوت، الحاجة لم تفوت يعني، بس إنه ما بادر بالتعليم للمصلحة، وإلا ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام المجلس إلا وقد علمه. لا في هذه الحال هذا الأعرابي ما يتمكن من طلب الفاتحة، والظاهر أن هذا الأعرابي إنه ما يعرف شيء معين من القرآن، وفي هذه الحال ما له إلا أن ما فيه
لا باقي عندنا درس في درس معين هذا السلام عليكم.
يعني ما تدل عليه إلا إزار فقط. يمكن معناه هو للعذار. هذا يجب ان انه يبلغون يعلمون. والله في الغالب اللي احنا نشوف انما الغالب ان المسلمين الطبيعيين الطبيعي يعني كتف طالع وكتف ما طلع. ايه يجب يتعلمون على كل حال صلاه صحيحه يجب ان يخبر الله
لا ما في المسجد
أو ما ورد الظاهر الله أعلم أنه لست الله أعلم لست ما أدري سمع محمد هنا
ويجب اجتناب الحدث طريقة وشكل وشكل من الفتن قوله في اللقاء وتأخير سحور وتأجيل سحور على رفع فإن عدم فتمر فإن عدم فمع وقول ما ورد ويستحق القضاء المتابعة ولا يجوز ولا يجوز إلا رمضان ولا يجوز إلا رمضان آخر من غير عذر
فعل فعليه مع القضاء
حجر
المريض الصغراء حجر المريض الصغراء اللي موجود هنا عندي عندي موجود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لكن بدأ بالقراءة الحمد لله رب العالمين والبسملة معروف أنه يقرأ قال رحمه الله تعالى باب السجود الثاني هو يقوم الطمانين في الركوع والسجود والرفع عنهما. ثم تقدم الكلام على هذا وحرم فوائده ما شاهدت كله. طيب قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعدك بالحق ما أحسن غيره فعلمه. أقسم هذا الرجل بعد أن كرره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بالذي بعثه أرسله بالحق أنه لا يقسم غير هذا. واختار هذا الرجل أن يحلف بهذا الحلف دون أن يقول والله لا أحسن. قال والذي بعثك بالحق إشارة إلى أنه سيلتزم ما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، حيث اعترف بأن الله تعالى بعثه بالحق فيكون ما يرشده إليه حقا حقا يلتزم به. فاختيار هذه الصفة التي أقدم بها رضي الله عنه هو لأجل هذا السبب، إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنه سيلتزم ما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه مبعوث بالحق من الله عز وجل، وإلا فلو قال والله لكان أخسر. قال فعلمني، الأمر هذا لأي شيء؟ يسمونه طلبا. ولهذا يقولون إن الأمر إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإذا كان بالعكس فهو أمر، يعني من أعلى إلى أدنى، وإذا كان من مماثل لمماثل فهو التماس، فهو التماس. فالرجل إذا أمر من هو بمنزلته يسمى هذا التماس، وإذا أمر من دونه فهو أمر، وإذا أمر من فوقه فهو دعاء. هكذا قالوا، ولكن فيما قالوه نظر. فالصحيح أنه يكون دعاء إذا كان من المخلوق للخالق نسميه دعاء، وأما إذا كان من المخلوق لمثله فلا نسميه دعاء، وإنما نسميه رجاء أو ما أشبه ذلك. نعم. فقول علمني هذا الأمر للرجاء، هذا الأمر للرجاء، يعني يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والتكبيرة هذه تكبيرة الإحرام، ولهذا جاء في الحديث تحريمها التكبير، وهي ركن لا بد فيها، ما تنعقد الصلاة إلا بها. وقوله لك الصلاة يشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة غير الجنازة، لكن هل منها سجود التلاوة وسجود الشكر؟ الجواب لا، ليس سجود التلاوة ولا سجود الشكر من الصلاة. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة، هل المراد القيام الذي هو ضد القعود، أو المراد بذلك التهيؤ له؟ نعم، لأنه قد يكون الإنسان الذي يريد الصلاة لا يستطيع القيام، ويقال هذا الرجل قام إلى الصلاة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الجاهد الذي لا يحسن من الصلاة إلا ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة لا طمأنينة فيها. واللي ما يعرف يطمئن في الصلاة من باب أولى أنه لا يعرف شيئا معينا من القرآن، ولهذا قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وكلمة ما تيسر يشمل الفاتحة وغير الفاتحة. فمثلا لو فرضنا رجل ما معه من القرآن إلا آية الكرسي، أو قل هو الله أحد، أو تبت يدا أبي لهب، ولا يعرف الفاتحة، ماذا نقول له؟ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي ما تسهل لك من القرآن فاقرأ فيه. أما إذا كان يحسن الفاتحة فإنه يجب عليك أن يقرأها لا من هذا الحديث، ولكن من أحاديث أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بهم القرآن فهي خداج، أي فاسدة لا تقبل. وقوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الركوع الامتناع. وقد ذكر الفقهاء أن حده أن يتمكن المنحني من مس ركبتيه بيديه، يعني ينحني بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، بخلاف الرجل القصير اليدين أو الطويل اليدين. إذا كان رجل يداه متوسطتان وركع فإن الحد المجزي أن يتمكن من مس ركبتيه بيديه، مو ركبة واحدة بيد واحدة، لأن ركبة واحدة بيد واحدة يمكن لو ينحني أقل، لكن مراد الركبتين جميعا باليدين جميعا. وقال بعض العلماء حد الواجب أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. ومسألة اليدين هذه ما لها أصل، والناس يختلفون في طول اليد، فنقول إذا رأينا هذا الرجل الذي حنى ظهره وهو إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل فقد أتى بالواجب، وهذا أضبط وأولى. أن نقول إن الرجل إذا انحنى بحيث يقال هذا الرجل أقرب إلى الركوع المعتدل من القيام المعتدل فقد أتى بواجب الركوع. وقول حتى تطمئن، شما طمأنينة؟ الاستقرار، يعني حتى تستقر، ولهذا يقال اطمأن قلبه يعني استقر وثبت، فالطمأنينة بمعنى الاستقرار. حتى تطمئن راسا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية هذا الصحيحين حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن، فأوجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع. وقوله ارفع مين؟ من الركوع، وعلى هذا لا بد من الرفع من الركوع. فلو أن الرجل ما رفع من الركوع لكن نوى أنه أنهى الركوع بنيته وقال بلفظه سمع الله لمن حمده ولكن ما زال راكعا، فإنها لا تصح صلاته، لا بد أن يرفع من الركوع ثم ارفع حتى تلقى، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود هو الهوي إلى العرض، وقد سبق أنه لا بد من أن يكون على كم؟ على سبعة أعظم، لا بد من أن يكون على سبعة أعظم، الجبهة والأنف وهما عظم واحد، والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. وقول حتى تطمئن ساجدا يعني حتى تستقر، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا الجلوس بين السجدتين، فلا بد من الرفع ولا بد من الطمأنينة في هذا الجلوس. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذه هي السجدة الثانية، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قول في صلاتك، هل المراد فيما يستقبل من صلاتك أو المراد في جميع الركعات الباقية؟ كلاهما، المراد في الركعات الباقية من صلاتك افعل فيها كما فعلت في الركعة الأولى، وكذلك أيضا فيما يستقبل من صلواتك الفرائض والنوافل افعل فيها هذا الفعل متفق عليه، يعني رواه نعم البخاري ومسلم وأحمد، يعني هذه طريقة المؤلف رحمه الله. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية، وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن في عمله هذا، وهو قوله فأسبغ الوضوء. فأسبغ الوضوء، فإن إسباغ الوضوء لم يكن هذا الرجل الذي صلى هذه الصلاة التي ليس فيها طمأنينة لم يكن يتوضأ أمام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أمر أقل به، ولكن من تمام تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يزيد على ما تدعو الحاجة إليه عندما يكون لذلك في ذلك مصلحة. وأظن مر علينا مثال من ذلك في قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الوضوء هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه ما سئل عن ميتته، لكنه نظرا إلى أن الحاجة قد تدعو إلى أكلها لهؤلاء المسافرين في السفن بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها مشروعية السلام على من في المسجد. من أين تؤخذ؟ من قوله فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت مثلا إلى جماعة إذا دخلت المسجد فسلم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على فعله حيث سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. وأما ما يفعله بعض الناس الآن تجد مثلا يأتي هو وصاحبه جميعا ويصليان جميعا، ثم إذا انتهيا سلم أحدهما على الآخر بالمصافحة، فهذه ذكر بعض أهل العلم أنها من البدع، وأن الصحابة لم يكونوا يفعلونها. أما الإنسان الذي ما سلم من الأصل جاء وصلى فلما انتهى من الصلاة سلم على من بجانبه فهذا لا بأس به، لأن هذا أول سلام. وأما رجل دخلت أنت وإياه ولكن ما فصل بينكما إلا أن صليت أو صلى ثم يسلم أحدكما الآخر فلا حاجة له. وفي أيضا دليل على أن من فعل منكرا لا يرد عليه السلام، من وخد نعم ولم يرد عليه السلام. هكذا اين هكذا استنبط بعض اهل العلم ان هذا ان من فعل المنكر يبدا بالانكار دون الرد، لكن هذا غفله في الحقيقه، غفله عما في طرق الحديث هذا، فان في بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، في بعض الطرق قال عليك السلام صريحا. وعلى هذا فهذه الفائده ليست موجوده في الحديث، فنقول فيه دليل على رد السلام حتى على من أخل بواجب من الواجبات، فإنه يرد عليه السلام ويرشد، يرد عليه السلام ويرشد، ما يهجر ويقال هذا من رد عليه السلام لأنه فعل منكرا أو أخل بواجب، بل نرد عليه السلام ثم نرشده إلى ما فيه الخير. وهذه يتفرع منها مسألة، وهي مسألة الهجر، هل يهجر من أخل بواجب أو فعل منكرا أو لا يهجر؟ إن قلت يهجر ما أصبت، وإن قلت لا يهجر ما أصبت، لأن الأحاديث ورد في بعضها هجران أصحاب المعاصي وفي بعضها عدم هجران. والذي نرى في هذه المسألة أن الهجر دواء، الهجر دواء، فإذا كان مفيدا استعمل، وإذا كان غير مفيد فإنه لا يستعمل. والدواء قد يكون مفيدا لبعض الجروح وغير مفيد لبعض الجروح. فمثل هذا الرجل الذي نعرف أننا إذا هجرنا حسنت حاله واستقام على الحق، فالهجر في حقه مفيد ومشروع. ورجل آخر نعرف أننا إذا هجرناه لا يزداد إلا شرا وسوءا وإغالا في الإثم، فهذا لا نعينه على نفسه فنهجره. ربما يكون السلام عليه ورد سلامه ربما يكون من باب التأليف الذي يؤلفه إلى الاستقامة. فالذي نرى في مسألة الهجر أنها دواء، أنها دواء إن كان مفيدا استعمل وإن كان ضارا لم يستعمل. طيب، وفي هذا دليل على أن العبادات إذا وقعت على غير المشروع فإنه يصح نفيها. لماذا يا سامي؟ سامي لا كمل. إيه لكن كمل أرجع فصلي فإنك لم تصل، فنفى أن يكون صلى مع أنه يصلي الرجل، لكن لما كان على غير وجه مشروع صح نفيه. فيصح أن ننفي كل عبادة وقعت على غير مشروع نقول هذه ما حصل. فالرجل الذي صلى على غير وجه مشروع نقول ما صلى، والذي صام على غير وجه مشروع ما صلى ما صام، والذي أدى زكاته إلى غني يقول ما زكى. وهكذا كل من أتى بالعبادة على غير الوجه المشروع فإنها منتفية، وإن كانت مفعولة فإنها مفقودة. وفي هذا دليل على جواز ترديد من أتى في عمله للمصلحة. خالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردده ثلاث مرات، لكن هل يجوز ذلك مطلقا أو لمصلحة؟ ليش؟ لأن الترديد يلزم منه أن تفعل العبادة على غير الوجه المشروع، وفعل العبادة على غير الوجه المشروع حكمه حرام، لأنه من باب الاستهزاء بآيات الله. ولهذا سبق لنا قاعدة مفيدة حول هذا الموضوع، وهو أن كل شرط فاسد وكل عقد فاسد ما يكتفي أن نقول هو فاسد فقط، بل هو حرام أيضا يأثم به الإنسان، يأثم به الإنسان. كذلك أيضا الصلاة التي سليت على غير وجه المشروع ما يكتفي أن نقول هي فاسدة، بل نقول وهي أيضا حرام، لأنها من باب الاستهزاء بآيات الله. لكن إذا اقتضت المصلحة أن يردد الفاعل الذي أساء، إذا اقتضت المصلحة ذلك فلا حرج. فما هي المصلحة في ترديد هذا الرجل الذي أساء في صلاته؟ صالح، أين شدة اشتياقه إلى معرفة الحق وطلبه حتى يأتيه وهو في أشد ما يكون حاجة إليه فيرتخى في ذهنه ويقبله؟ طيب، وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم بما بصفات الله عز وجل، قسم بصفات الله. منين ناخذه؟ من قوله والذي بعثك، ولم يقسم باسم من أسماء الله، والاسم الموصول مع صلته بمنزلة الصفة. فهذا الرجل لم يقسم باسم من أسماء الله، ولكن بصفة من صفاته، والذي بعثك بالحق. ومعنى بصفة ليس معناه بالصفة المجردة، لأن عندنا إقسام بالصفة وإقسام بالموصوف لكن لا باسمه. إذا قلت وعزة الله لا أفعلن كذا، هذا إقسام بالصفة المجردة. ولقيت والذي بعث محمدا بالحق، هذا إقسام بالموصوف لكن لا بالمسمى، يعني ليس بالاسم بل بالصفة، بمعنى الموصوف بهذه الصفة، لا على أنها اسم من أسماء الله، بل هي صفة من صفاته، وهي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. طيب، وفي هذا دليل على اختيار القسم بما يناسب الحال، أن يكون إقسام الإنسان بصفة تناسب المقام. من أخذه؟ من عدول هذا الرجل عن الإقسام بالله إلى أي شيء؟ إلى قوله والذي بعثك بالحق، إشارة إلى التزام هذا الرجل بما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه مؤمن بأنه مبعوث من عند الله. ولهذا ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام القرآن أنه دائما يكون بين المقسم به والمقسم عليه ارتباط، بين المقسم به والمقسم عليه ارتباط، يعني أنه لا يقسم بشيء على شيء إلا وبينهما ارتباط. وانظر إلى قسم إبليس حيث قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ما أقسم بالله، أقسم بعزة الله. وش السبب؟ لأنه أقسم على إغوائه، وإغواء الناس يحتاج إلى غلبة وقوة وقهر، فأتى بالعزة المناسبة للمقسم عليه وهو الإغواء، لأن الإغواء لا يقدر عليه إلا من كان معه عزة وقهر وغلبة، ولذلك أتى بالعزة لمناسبة العمل الذي أقسم عليه. وفي هذا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. مين يخذ؟ لا صادق. طيب، من تغيير الرسول عليه هذا الأعرابي حتى اشتاق إلى العلم وتطلع إليه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما علمه في أول مرة، لكن لأجل هذا التعليم أو لأجل أن يتقبل أكثر ويتشوف إلى العلم أكثر ردده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي هذا دليل على جواز الإقرار على العمل الكاسب للمصلحة بشرط أن يزال فساده، ونظيره فهو في العبادات هذا الحديث، ونظيره في المعاملات مر علينا في قصة بريرة حيث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء، مع أن شرط الولاء لغير المعتق حرام وفاسد، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يقرر فساده حتى بعد ما يشترط، ويبين للناس أن الأمر الفاسد باطل ولو شرط ولو أقدم الناس عليه. ففي هذا الإقرار على هذا الشرط الفاسد لأجل المصلحة التي يتضمنها هذا الإقرار على هذا الشرط الفاسد لأجل المصلحة التي يتضمنها هذا الإقرار. طيب، وفيه دليل على وجوب تكبيرة الإحرام بقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، فلو قال الله أجل أو الله أعظم فإن ذلك لا أصل. نعم، لا بد من هذا اللفظ الله أكبر. اشترط العلماء في هذا شروط، منها أن لا يمد الهمزة في أكبر وفي الله. وش السبب؟ إذا مد الهمزة وقال الله أكبر ترك الثامن، وكذلك إذا قال الله أكبر يعني هل هو أكبر ولا لا، وأن لا يمد الباء فيقول الله أكبر. السبب قالوا لأنه إذا مد الهمزة إذا مد الباء صار اسما للطبر يسمى أكبر، اسما من اسماء الطبر الذي يدق به. طيب، إذا أبدل الهمزة واوا وقال الله أكبر مثل ما أسنى بعض المؤذنين وغيرهم من العامة، فهذا يجوز، لأنه لغة يجوز قلب الهمزة واوا إذا رم ما قبله. فعلى هذا يطمئن الإنسان كثيرا لما يفعله بعض الناس، وإلا لكان كثير من المؤذنين ما أسنى ذلك أن يقول الله أكبر.
الله هو أكبر،
الله هو أكبر، يجيب هو ضمن الفصل هذه زيادة لكن ما تكل بالمعنى، فيما يظهر أنها ما تكل بالمعنى لكنها ما تنبغي الزيادة هذه. يقال الله أكبر، ولكن أنا ما أعمل سمعت هذه والله هو أكبر. اللي أسمع كثيرا الله أكبر. نعم كانها أنثاني. نعم شلون؟ إيه نحن في حاجة إلى ذلك. إلى ذلك ما تدخل. لا ما تدخل. وفي أيضا وجوب قراءة ما تيسر من القرآن لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن هذا العموم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، حديث عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا كان الإنسان ما يعرف الفاتحة فليقرأ ما تيسر. وفي أيضا دليل على وجوب الركوع لقوله ثم اركع، والطمأنينة فيه لقوله حتى تطمئن راكعا. وفي أيضا دليل على وجوب الرفع من الركوع لقوله ثم اركع، وعلى وجود الطمأنينة لكن من الرواية التي أشرنا إليها لا من هذا اللفظ الذي ساقه المعلم، حتى تطمئن قائما. وفيه أيضا دليل على وجود السجود والطمأنينة فيه، وعلى وجود الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، وعلى أن هذا واجب في جميع الصلاة، ومنها قراءة ما تيسر من القرآن، وهذا هو الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يحمل قراءتها ولو في ركعة واحدة، لأن يوثق عليه أنه قرأ. لكن هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على وجوب القراءة في كل ركعة لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى آخره يستفاد منه وجوب الوضوء للصلاة لقوله إذا قمت فأسبغ الوضوء. طيب لكن هل يتوضأ لفعل كل صلاة أو المراد أن يكون على وضوء؟ المراد أن يكون على وضوء، إن كان لم يتوضأ من قبل توضأ عند فعل الصلاة، وإن كان على وضوء اكتفى به. وفيه تنهي على وجوب استقبال القبلة لقوله ثم استقبل القبلة، والقبلة هي الكعبة. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن ما لم يذكر فيه فليس بواجب، كل ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب. ولذلك تجدهم يقولون التكبير لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غزة وزر الحرام لم يذكره للمسيء في صلاته. التشهد لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته. التسبيح في الركوع والسجود لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في صلاته، وإلى آخره. لكن هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر للرجل هذا ما أخل به، إنما ذكر له ما أخل به، وأما ما لم يخل به فلم يذكره. هذا جواب. الجواب الثاني حد أن هذا الحديث لا يدل على وجوده، فالأحاديث الأخرى تدل على الوجود، فنحن لنا جوابان على هذا، على هذه الطريقة، يعني على طريقة من قال كل ما لم يذكر في حديث المسيب صلاة فليس بواجب. طريقتنا عليه، طريقتنا في جواب عليه من وجهين. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له إلا ما أساه فيه، وثانيا
أننا لو قدرنا أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب فغيره من الأحاديث يدل على الوجوب. وليست الأحكام الشرعية تقتصر على نص واحد، بل الشريعة متكاملة، بعضها يكمل بعضا، فالقرآن يكمل بعضه بعضا، والسنة يكمل بعضها بعضا، وكذلك هي تكمل القرآن. النصوص ليس معنى ذلك إذا لم نجد هذا الحكم بنص فإن معناه انتفاء، لا، بل ناخذ من هذا ومن هذا ومن هذا حتى تكون الشريعة. نعم. بعد ما علمه الظاهر انه امره بالإعادة، لان قوله انك لم تصلي يقتضي ان يصلي الان، يقتضي ان يصلي. والظاهر ان الرجل صلى كما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم اليه، لان هذا هو مقتضى القضيه. اذا قلت لشخص الان اذا قمت الى الصلاه مشيت ما يقل صلاته تفعل كذا وكذا وكذا فسيفعل. فيه ايضا فائده على ان من ترك الواجب جاهلا به فانه لا يلزمه القضاء، وهذه فائده مهمه جدا، على ان من ترك الواجب جاهلا لم يلزمه القضاء الا في الوقت، لانه مطالب به. فهذا الرجل فهمنا انه منذ اسلم ما يصلي إلا هذه الصلاة الفاسدة، ومع ذلك لم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فيما سبق، وإنما يؤمر بإصلاح ما حضر وهو ما في الوقت، وأما ما سبق فلا يجب عليه القضاء. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لو فرض إن الإنسان أسلم في بلاد كفر ولا ظن أن صوم رمضان واجب عليه، ومضى عليه رمضانات كثيرة ما صار، هل يؤمر بقضاء الصوم؟ الصحيح أنه لا يؤمر بقضاء الصوم لأنه جاهل، لكن من عاش بين المسلمين وترك شيئا من الواجبات وهو لا يدري عنه، فهل نقول هو كالإنسان الذي لم يعش بين المسلمين بمعنى أنه يسقط عنه أو لا يسقط عنه؟ هذه المسألة ينظر إن كان الرجل قد قصر، التارك هذا قد قصر فيما يجب عليه من العلم وجب عليه إعادته، وإن لم يكن قصر لم تجب عليه الإعادة، أو كان قد بنى على أصل تبين فساده فإنه أيضا لا تجب عليه الإعادة. مثال ذلك في من لم يقصر، إنسان مثلا ما عنده في البلد عالم يرجع إليه وترك شيئا من الواجبات في صلاته أو في غيرها وهو لا يعلم به، فهذا الرجل لا يجب عليه قضاء ما فات لأنه لم يقصر، فهو ليس عنده من يسأله فلا إثم عليه ولا قضاء عليه. ومثال الذي بنى على أصل مثل قصة المرأة التي كانت تستحاض ولا تصلي ظنا منها أن هذه الاستحاضة حيض، فكانت لا تصلي ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضي الصلاة التي عليها. لماذا؟ لأنها بانيت على أصل. وش الأصل؟ أن الدم الذي يصيب المرأة حيض، فإذا بنت على أصل نقول هذه ما قصرت، وإلا فكان الرسول عليه الصلاة والسلام عندها وكذلك أجلاء الصحابة عندها. ما نقول لماذا لم تسأل؟ لأن بنت على أن أصل أن ما يصيبها فهو حيض وبنت على هذا وتركت الصلاة. فالمهم يا جماعة الضابط أن من لم يقصر بالسؤال إما لكونه فاقد للعلماء أو في بلاد كفر وليس عنده أحد يسأله، أو كان قد بنى على أصل تبين أن هذا الأصل غير صحيح، فكل هذا ليس عليه
قضاء فيما ترك من الواجبات، ليس عليه قضاء فيما ترك من الواجبات. وأما من كان مفرطا ومتهاونا، لا سيما إذا قيل له اسأل، لأن بعض الناس قالوا اسأل، ترى هذا يجب عليك، يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فتجده يسكت ولا يسأل، يخاف يقال إن هذا واجب عليك فيحرج على زعمه. فبعض الناس هذا نقول لا، ليس له عذر، بل يجب عليه أن يقضي كل ما فات، لأنه قد قصر في السؤال لا سيما وقد نبه إلى ذلك فلم ينتبه. هذا بالنسبة للواجبات. أما بالنسبة للمحرمات فقد سبقت لنا القاعدة العامة في أن الإنسان لا يؤاخذ في فعلها جاهلا، حتى أن من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو جاهل فلا قضاء عليه كما سبق، لأن الجهل بالمحرمات عذر يعذر به الإنسان. وكذلك من صلى وعلى ثوبه نجاسة ولما سلم وجد هذه النجاسة فإنه لا قضاء عليه، والسبب لأنه جاهل، والمحرمات يعذر فيها بالجهل. طيب لو صلى بعد أن أكل لحم إبل جاهلا، إنسان معزوم وأكل لحم وظنه لحم غنم ولم يتوضأ وصلى، هل يعذر بالصلاة؟ هل تجب عليه هذه الصلاة إذا تبين له؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا من باب ترك الواجب، من باب ترك الواجب الذي هو الوضوء، وترك الواجب لا يعذر الإنسان فيه بالجهل. نعم نعم. لا هي لكن ما فات لها، ما فاتت الحاجة، الحاجة لم تفوت، الحاجة لم تفوت يعني، بس إنه ما بادر بالتعليم للمصدر، وإلا ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام المجلس إلا وقد علمه. لا في هذه الحال هذا الأعرابي ما يتمكن من طلب الفاتحة، والظاهر أن هذا الأعرابي أنه ما يعرف شيء معين من القرآن، وفي هذه الحال ما له إلا أن ما فيها
لا باقي عندنا درس ملاءات في الجنة في درس معين هذا هو السلام عليكم.
يعني ما يطلع عليه إلا إزار، إلا إزار فقط، يمكن ما معه إلا الإزار. هذا يجب أن يبلغوا يعلمون. والله في الغالب اللي احنا نشوف إنما الغالب أن يصيروا الطبيعيين، الطبيعي يعني كتف طالع وكتف ما طلع. إيه؟ يجب يعلمون على كل حصراتهم صحيح، يجب أن يخبروا الله.
أسمع صرف مصير ورد يعني أنه خرق على المسجد، لا ما أحيي في المسجد
أو ما ورد الظاهر، الله أعلم أنه لست بخرق، الله أعلم أنه لست ما أدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويجب اجتناب الخلف وغيبة وشتم وسنة من قوله في النفاق. وتأخير سحور وتأجيل سحور على وقت، فإن عدم فالأمر فإن عدم فمعنى، وقول ما ورد ويستحق القضاء المتابعة، ولا يجوز ولا يجوز إلا رمضان ولا يجوز إلا رمضان حافظ من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لكن بدأ بالقراءة الحمد لله رب العالمين، والبسملة معروف أنه يقرأها.